ثم قال: فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. وهذا الكلام مقيد بالكلام المتقدم عليه قبل قليل، فإن مطلق المخالفة قد لا يحتاج إلى ترجيح، لا نلجأ إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع بين الروايتين، فإذا تعذر الجمع بين الروايتين لجأنا إلى الترجيح بين الروايات. وكأننا في علم اختلاف الرواة ننظر أولا في قضية الجمع بين الروايات، فإن أمكن الجمع بين الروايات بوجه من وجوه الجمع الصحيحة قبلنا الروايات جميعا، ولم نسمي بعضها شاذا أو معلا وبعضها صحيحا. أما إذا لم يمكن الجمع بين هذه الروايات انتقلنا إلى المرتبة التي تلي ذلك، وهي مرتبة الترجيح بين هذه الروايات، فنقبل رواية الأتقن والأضبط والأكثر عددا، ونتوقف أو نرد رواية الأقل إتقانا أو الأقل ضبطا أو الأقل عددا، ونسمي رواية الأقل إتقانا أو ضبطا أو عددا إذا كان منفردا نسميها شاذة، ونسمي مقابلها الرواية المحفوظة، ونسميها إذا كان الأقل عددا أو إتقانا أكثر من واحد نسميها معلة، ونسمي الرواية التي تقابلها صحيحة. ثم قال الحافظ: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. إذن لدينا الآن روايتين، الرواية الأولى يرويها ابن عيينة وغيره، يرويها الأتقن والأضبط، الأتقن والأكثر عددا، هذه الرواية يرويها ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، فزاد ابن عباس أن رسول الله صلى الله أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو له فأعتقه. وأما حماد فقد تفرد بروايته عن عمرو بن دينار عن عوسجة دون أن يذكر ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. لدينا الآن رواية ابن عيينة التي تابعه فيها ابن جريج وغيره، وفيها يروى الحديث بزيادة ابن عباس، يروى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، ولدينا رواية حماد الذي يروي الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا ولا يذكر ابن عباس، ففي رواية ابن عيينة زيادة على رواية حماد، لكن ابن عيينة أضبط وأتقن من حماد، وابن عيينة وافقه ابن جريج وغيره، فصار الأكثر عددا والأضبط في جهة، والأقل عددا واحد والأقل ضبطا في جهة، فتترجح رواية الأكثر عددا والأضبط على رواية الأقل عددا أو ضبطا، ونسمي الرواية الراجحة المحفوظة، ونسمي الرواية المرجوحة لأن الذي يرويها واحد شاذة. لكن هذه الرواية لما سمينا رواية حماد شاذة رغم أن الروايتين نصتا على متن واحد للحديث؟ قلنا لأن قبول رواية ابن عيينة يلزم منها صحة الإسناد واتصاله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبول رواية حماد يلزم منها عدم اتصال الإسناد، لأن التابعي عوسجة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. وبالتالي فإذا قبلنا رواية حماد فلا بد لنا في هذه الحالة أن نحكم بأن الإسناد فيه إرسال، والمرسل ضعيف عند كثير من المحدثين. وإذا قبلنا رواية ابن عيينة ومن وافقه ترجح لدينا أو عرفنا أن الرواية متصلة الإسناد وليست مرسلة. هذه الرواية هل هي مرسلة أو غير مرسلة؟ إذن فقبول إحدى الروايتين يؤدي إلى رد الرواية الأخرى. قبول أو تصحيح رواية حماد يلزم منه أن منزال ابن عباس أخطأ، وتصحيح رواية ابن عيينة يلزم منه أن من نقص ابن عباس في هذه الرواية وهم. ولذلك قدمنا رواية، احتجنا إلى الترجيح وقدمنا رواية الأضبط والأكثر عددا. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقدير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه في القبول، والأولوية في القبول قد تكون بكثرة الضبط وقد تكون بكثرة العدد. وعرف من هذا التقدير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه في القبول، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نقل العلماء في كتب علوم الحديث ثلاثة تعريفات للشاذ، ويعني أكثرهم يرد تعريفين ويبقي هذا التعريف الذي ينسب إلى الإمام الشافعي، وهو أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه في القبول. والحاكم يرى أن الشاذ ما تفرد به الراوي، ما تفرد به الراوي الثقة. وغيره يرى أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا، ثقة كان أو غير ثقة. إذن عندنا عدة تعريفات للشاذ، والتعريف الذي رجحه الحافظ ابن حجر في النزهة هنا هو تعريف الإمام الشافعي، وهو الذي رجحه غيره من أئمة الحديث. لكن الحافظ في النكت عاد وذكر أن الشذوذ نوعان: نوع هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ونوع هو تفرد الراوي بالرواية تفردا يوقع في النفس ريبة. وذكر أن المنكر كذلك، المنكر هو رواية الضعيف التي خالف بها من هو أولى منه، رواية الضعيف التي خالف بها الثقة، هذا يسمى منكرا. أو تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده، تفرد من اشتد ضعفه يسمى أيضا منكرا. إذن الحافظ في النكت يقرر أن تعريف الشافعي للشاذ هو التعريف المعتمد، لكن مع إضافة تعريف الحاكم له، فكأن الشافعي عرف بنوع من أنواع الشاذ وعرف الحاكم نوعا آخر منهم. والنوع الذي عرفه الشافعي لا يظهر فيه قول المحدثين إن الشذوذ من أغمض أنواع العلل، لأن التفرد مع المخالفة يمكن اكتشافه بجمع الطرق، أما التفرد الذي يوقع في النفس ريبة فالراوي ليس له إلا فالحديث الرواية ليس لها إلا هذا الإسناد. إذن كيف نكتشف أن هذا التفرد يوقع في النفس ريبة؟ قالوا بقراء في حال الراوي وقراء في متن الرواية. متن الرواية يكون فيه إشكال بوجه من الوجوه، بحيث لا يحتمل المحدثون تفرد هذا الراوي بهذه الرواية، فيرون أن هذا التفرد مشكل يوقع في النفس ريبة، وكأن اكتشاف التفرد بهذا الشكل يحتاج إلى أن يكون المحدث محيطا بسائر الروايات النبوية المتعلقة بهذا الموضوع، فيرى أن سائر الروايات المتعلقة بهذا الموضوع متجهة اتجاها معينا، وهذه الرواية تتجه اتجاها آخر، أو أن هذه الرواية تبرز حكما لا يجد مثله في بقية الروايات، ومثل هذا الراوي ليس إماما حافظا من الأئمة الحفاظ الجهابذة الذين يحتمل تفردهم بمثل هذا المعنى، بل هو نعم راوي ثقة، لكنه لم يصل في حد الثقة إلى أن يحتمل تفرده بهذا المعنى، وبالتالي فصار التفرد الذي يوقع في النفس ريبة أدق من التفرد مع المخالفة. التفرد مع المخالفة يعرف بجمع أروق الحديث، أما التفرد الذي يوقع في النفس ريبة لا يعرف إلا إذا جمعت سائر روايات الباب. ولذلك فإن الحديث تعرف علته بجمع طرقه، بجمع طرقه فقط، بل بجمع سائر الروايات المتعلقة بهذا الباب، سائر الروايات الحديثية المتعلقة بهذا الباب. وهذا أمر غاية في الأهمية، وهو دقيق جدا. نحن الآن نحتاج إلى أمرين لاكتشاف عملية الشذوذ. الأمر الأول هو أن نجمع طرق هذه الرواية وحدها، والأمر الثاني هو أن نجمع الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى. إذا ما جمعنا طرق هذه الرواية وحدها ورأينا أن هذا الراوي الذي نبحث عن روايته قد خالف سائر الرواة الثقات، حكمنا على روايته بالشذوذ. فإذا ما رأيناه خلف الرواة الثقات في روايته ودل على معنى لم تدل عليه سائر أبواب الباب، فشذوذه مؤكد. إذن فالشذوذ في هذه الحالة نحكم عليه من جانبين: الجانب الأول أن يخالف الثقات، والجانب الثاني ألا يجد لروايته لمعنى روايته معضدا في سائر روايات الباب. طيب، هذا معنى. المعنى الآخر ألا يكون لهذا الحديث إلا هذا الإسناد، وبالتالي فلا تظهر مخالفة هذا الراوي لغيره من الرواة. إذن كيف نعرف إذا ما كان هذا الحديث شاذا أم غير شاذ؟ قالوا بجمع أحاديث الباب. ولذلك قالوا الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، الباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته، الباب. هم لا يريدون أن يجمعوا طرق الحديث الواحد فقط، بل يريدون أن يجمعوا مع طرق الحديث الواحد التي تظهر بها أنواع المخالفة أحاديث الباب كلها، ومن هنا تظهر المخالفة ويظهر الشذوذ. لكن هل يعني هذا أن المحدث يتوغل في بحث المعاني المتعلقة بالحديث وينظر فيها نظرا خارجا عن نظره في الإسناد؟ نحن نقول إن النظر في المتن هو عمل الفقيه، والنظر في الإسناد هو عمل المحدث، والمحدث ما نظر في المتن إلا لأن المتفرد بالإسناد في هذه الحالة يخشى من تفرده، ولذلك بدأ ينظر هل لهذا المتن من شواهد أخرى في أحاديث أخرى في قصص أخرى في أو أنه متفرد تماما به، فيحكم عليه بالشذوذ لتفرده بالمعنى الذي أتى به. إذن فقضية الشذوذ مرجعها إلى الإسناد، مخالفة الثقة منه أوثق منه، أو تفرد الثقة الذي لا يحتمل منه التفرد بمعنى لم يدل عليه شاهد آخر. إذن فقول الحافظ ابن حجر هنا أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن أولى منه وهذا هو المعتمد يستدرك عليه بقوله في النكت إن الشذوذ على نوعين، النوع الأول هو هذا، والنوع الثاني هو التفرد الذي يوقع في النفس ريبة.